لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء، حلو الشبيبة حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر خضابه الدم والنثر النبال، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد من منعفري إن يبكه عمه حزنا فلا عجب، فما بكى قمر إلا على قمري، نادى قشع فرشة الجاسم لبسوا سكنة حدود وهل مدلل قومين زفة يا زينب للحب، وقولي لسكينة تشوق الجبهة وتحفي التراب عن العريس، اخبريها بهامة يا اختي ينصى، وقولي الرملة تجيني تشوف حالتها الشبق، وقولي الرملة تجيني تشوف حالتها، تجري دموم أمخ راسه على صفاح الخدود، طلعت سكينة ولقيت جسمهم وزع بالجراء، طلعت سكينة ولقيت
جسمه موزع ظلت تنادي يا ويلي ترى القاسم مني راح وطلعت امه تصيح يا جسام والمظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعهم عرس وساعة فوق صدر حسن وظن يا ابن القمر بين ذابح ما هو سعد السعود
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من جملة الإثارات التي يثيرها البعض حول التشريع الإسلامي هو أن التشريع لماذا حرم الإنسان من بعض الفنون الجميلة كالغناء مثلا والموسيقى والرقص، مع أن هذه الأمور من الأمور السائدة في جميع المجتمعات والحضارات، فلماذا الإسلام حرمها ومنع منها؟ هذه الإثارة عندما تطرح يجاب عنها بأن الإسلام قد حرمها لعظمة التشريع الإلهي، يعني أن تحريم هذه الأمور كاشف عن عظمة التشريع.
شلون كاشف عن عظمة التشريع؟ هذا يحتاج إلى التفات. الإسلام فيما يرتبط بالتشريعات المتعلقة بالغرائز الإنسانية، إنسان مجموعة غرائز، وهنالك تشريعات مرتبطة بالغرائز. هذه التشريعات المرتبطة بالغرائز الإنسانية لاحظ فيها الإسلام 4 جوانب، وهذا مما تميز به الدين الإسلامي وأخفقت فيه القوانين الأخرى. شنو هذه الجوانب 4 التي لاحظها الإسلام؟ الجانب الأول هو الجانب التكويني الذاتي، والجانب الثاني هو الجانب الاجتماعي، والجانب الثالث هو الجانب الأخلاقي، والجانب الرابع هو الجانب الديني. الإسلام من يجي يريد يضع قانون متعلق بغريزة إنسانية يلاحظ هذه الجوانب 4 بتمامها ثم يضع القانون. خلنا نجي إلى هالجوانب واحدا واحدا. الجانب الأول الجانب التكويني الذاتي. احنا يوم أمس تحدثنا عن ميزة من ميزات التشريع، وهي التناسق والتناغم والانسجام بين التشريع والتكوين، وقلنا بما أن واضع التشريع هو الله سبحانه وتعالى فإنه يضع التشريع بما يتلائم مع الخصائص التكوينية للموضوع له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هناك تناسق بين التشريع والتكوين. زين، إذا كان هنالك تناسق بين التشريع والتكوين، فالإسلام عندما يريد أن يضع قانون يتعلق بالغرائز لابد أن يكون هذا القانون متناسقا مع الخصائص التكوينية، وإلا لاختل التناسق. شلون؟ يعني الآن مثلا واحدة من الغرائز عند الإنسان الغريزة الجنسية، هذه غريزة موجودة عند كل إنسان. لما نجي إلى القوانين، قوانين التشريع التي ارتبطت بهذه الغريزة، تشوف أن الإسلام قد لاحظ التناغم بين تشريعه وبين هذه الغريزة، فحرم الإسلام الرهبانية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا رهبانية في الإسلام، وحبب الزواج والنكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليش حبب النكاح والزواج من ناحية وحرم الرهبانية من ناحية أخرى؟ لأنه لاحظ الخصائص التكوينية، خصائص التكوينية لمن وضع لهم القانون. هذا اللي الله جاي يضع له القانون شنو خصائص التكوينية؟ واحدة من خصائصه التكوينية أن له غريزة يعبر عنها بالغريزة الجنسية. فلو أجاز الإسلام الرهبانية لكان معنى ذلك أنه لم يلاحظ هذه الخصوصية التكوينية، ولكنه لاحظها، ولما لاحظها حبب النكاح حتى لا يمنع الإنسان منها، وحرم عليه الرهبانية التي تعني إلغاء هذه الغريزة. إذن الجانب الأول الذي يلاحظه الإسلام في وضع القوانين المرتبطة بالغرائز ملاحظة الجانب التكويني. ليش؟ حتى يتناغم التشريع مع التكوين، حتى يتناسق التشريع مع التكوين. هذا جانب. الجانب الثاني الذي يلاحظه الإسلام في القوانين المرتبطة بالغرائز هو الجانب الاجتماعي. شوف انت من تجي الى المنظومة الدينية في الإسلام، المنظومة الدينية لها بعدان: بعد فردي، صلاة، صيام، وبعد اجتماعي: خمس، زكاة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. هذه عبادات ذات بعد اجتماعي. ليش الإسلام منظومة الدينية فيها بعدان: بعد فردي وبعد اجتماعي؟ لأن الإسلام يهمه أن يتكامل الفرد ويتكامل المجتمع معا. فمن يجي الإسلام يشرع قانون مرتبط بالغرائز الإنسانية هو يلاحظ الجانب الاجتماعي. لماذا؟ حتى يحقق التوازن. التفت لي إلى هذا. حتى لماذا الإسلام يلاحظ الجانب الاجتماعي؟ حتى يوازن بين مصلحة الفرد وبين مصلحة المجتمع، فلا تكون الغلبة لمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، ولا تكون الغلبة لمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. وهذا ما التفت إليه الإسلام وخبطت فيه المدارس الأخرى. شلون؟ أنا أضرب لك مثال. الآن لما نجي إلى واحدة من غرائز الإنسان، غريزة حب التملك. الإنسان بمجرد أن ينمو تنمو معه هذه القوة، قوة حب التملك، يحب أن يتملك الأشياء، وكلما تملك أراد أن يتملك، وكلما تملك طمع في زيادة في التملك. زين، هذه الغريزة غريزة حب التملك، ذلك. شلون تعاملت معها المدارس الوضعية وكيف تعامل معها الإسلام؟ المدارس الوضعية خبطت خبط العشواء، جاءت الرأسمالية وقالت بأن الملكية للفرد فله أن يتملك ويتملك ويتملك ما يشاء حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة المجتمع. في المقابل جاءت الماركسية ألغت الملكية الفردية وقالت الملكية فقط للمجتمع. هذه المدرسة ماركسية ألغت غريزة حب التملك الموجودة عند الإنسان وغضت الطرف عنها، وذيك المدرسة لاحظت هذه الغريزة وأغفلت مصلحة المجتمع. الإسلام يقول هذا خاطئ وهذا خاطئ. الأصالة ليست للفرد على حساب المجتمع، وليست الأصالة للمجتمع على حساب الفرد، بل الأصالة للفرد والمجتمع معا. لابد أن تلاحظ مصالح الفرد وتلاحظ مصالح المجتمع ويوازن بينهما، فلا تغلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع ولا تغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. لذلك تشوف الإسلام لما تعامل مع غريزة حب التملك، هل منع الملكية الفردية؟ لا، للإنسان أن يتملك، لكن في نفس الوقت لاحظ ماذا؟ لاحظ المصلحة الاجتماعية، يتملك بمقدار ما لا يتنافى مع مصلحة المجتمع. لذلك حرم الإسلام على الإنسان الاحتكار. الاحتكار يعني شنو؟ الاحتكار يعني سلعة معينة، هذه السلعة لا توجد إلا عند هذا التاجر، والمسلمون بحاجة إليها، وهو يقوم بحبسها عنده من أجل أن ترتفع قيمتها، هذا احتكار. الاحتكار من المحرمات في الشريعة المقدسة. إذن الإسلام ما يسمح للإنسان أن يتملك ويتملك ولو كان ذلك على حساب مصلحة المجتمع، بل يوازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. إذن أولا الإسلام في تشريعاته المرتبطة بالغرائز يلاحظ الجانب التكويني حتى يتناغم التشريع مع التكوين، ثم يلاحظ الجانب الاجتماعي حتى يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ثم يلاحظ الجانب الأخلاقي. لماذا يلاحظ الجانب الأخلاقي؟ الجانب الأخلاقي عبارة عن القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام وحببها. ليش الإسلام يلاحظها في تشريعاته المرتبطة بالغرائز؟ لأن القيم الأخلاقية هي التي تضبط السلوك. القيم الأخلاقية هي التي تضبط الغرائز. خل أوضح لك الفكرة بالمثال. الآن لما نجي إلى منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، واحدة من هذه المنظومة القناعة، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا كنز أغنى من القناعة. قناعة لها قيمة أخلاقية كبيرة في الإسلام، وفي المقابل الإسلام ذم الطمع، ذم الجشع. ورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال الطمع سجية سيئة. إذن الإسلام من جوحط منظومة أخلاقية، واحدة من جزئيات هذه المنظومة، من حلقات هذه المنظومة القناعة وكراهة الطمع والجشع. الإسلام من إجا بعد ذلك ووضع قوانين مرتبطة بالغرائز لاحظ القيم الأخلاقية. ليش؟ لأنها هي التي تضبط الغرائز. مثلا الآن الإسلام من يجي إلى غريزة حب التملك عدة قوانين مرتبطة بها. واحد من هذه القوانين كراهة الربح على المؤمن بأكثر من مقدار الحاجة. أنا أشتري السلعة ب50 ريال أبيعها ب100 ريال، لولا أنا عندي أراضي عقارية المتر الواحد كلفني 100 ريال 50 ريال أبيعه على الناس ب1000 ب2000، الأرض اللي قيمتها 5000 أبيعها ب500,000 بنصف مليون. أنا عندي مبنى فيه شقق سكنية يحتاجها المؤمنون العزاب للزواج، وأقدر أنا أجر الشقة السكنية ب12,000 14,000 يصرفني، لا أؤجرها إلا ب20 ب25. ذا كله مكروه، يكره الربح الزائد على المؤمن، بل الربح الفاحش اللي يكون فيه نوع من الغرر هذا قد يكون محرما. من المكروهات الربح الزائد على المؤمن. ليش أنا أقف عثرة أمام مشاريع زواج؟ ليش أنا أقف حجر عثرة أمام بناء حياة مستقبلية للمؤمنين؟ ليش أنا أساهم في رفع الأسعار وزيادتها؟ هذا من المكروهات. زين الإسلام من جو وضع هذا القانون المرتبط بغريزة حب التملك، شنو لاحظ فيه؟ لاحظ القيم الأخلاقية التي وضعها، لأنه دعا إلى القناعة وذم الجشع والطمع. لذلك من جاء وضع قانون مرتبط بالغريزة وضع قانون يتلائم مع قيمه الأخلاقية التي تضبط الغرائز. إذن ثلاثة، الجانب الثالث الذي يلاحظه الإسلام الجانب الأخلاقي. الجانب الرابع هو الجانب الديني. شنو يعني الجانب الديني؟ خب هو الدين، هو نفس التشريع هو الدين. شلون يلاحظ الجانب الديني؟ يلاحظ الجانب الديني يعني يلاحظ المبادئ العامة للدين، يلاحظ الخطوط العامة للدين. هناك خطوط عامة أراد الإسلام أن يرسخها، أن يعمقها، أن يؤصلها. لذلك من يجي يوضع قوانين مرتبطة بالغرائز يلاحظ أن هذه القوانين تساهم في ترسيخ المبادئ العامة للدين أو أنها تضعفها وتميعها. مثلا الآن من يجي الإسلام إلى الغريزة الجنسية، زين هذه لها قوانين، واحد من قوانينها حرمة نكاح الكافر والكافرة، يقول تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ويقول تعالى أيضا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ليش من جاي يضع قانون مرتبط بالغريزة الجنسية حرم النكاح بالكافر والكافرة؟ لأنه لاحظ المبادئ العامة للدين. واحدة من أهم مبادئ الدين، بل هي أساسه، مبدأ التوحيد. الإسلام إجى حتى يرسخ التوحيد ويعمق التوحيد، فمن يجي يضع قانون يضع ما يعمق هذا المبدأ، لا أنه يضع ما يميع هذا المبدأ. لو سوغ الزواج بالكافر والكافرة لساهم في تميع وتضعيف هذا المبدأ، ولكنه يريد ماذا؟ تقويته وترسيخه وتثبيته. إذن الإسلام في تشريعاته المرتبطة بالغرائز لاحظ أربعة جوانب: لاحظ الجانب التكويني، لاحظ الجانب الاجتماعي، لاحظ الجانب الأخلاقي، لاحظ الجانب الديني. وليش لاحظها؟ بينت لك ذلك. إذا فهمنا ذلك نفهم ليش الإسلام حرم الغناء وحرم الرقص. جي واحد يقول على مود شنو هاي الضجة، بنات ورقصوا في مهرجان، بعد انتو ليش كل هالحملة الشرسة والانتقاد اللاذع؟ ليش يعني محاربة الرقص؟ الرقص فن من الفنون. أمسية موسيقية قومت الدنيا ما قعدتها، الموسيقى فن من الفنون، ليش انتو تحاربونها؟ نقول احنا الإسلام لم يلغي الفن، الإسلام ما ألغى الفن. شوف، الإسلام لاحظ الجانب التكويني للإنسان، وجد أن البعد الفني واحد من أبعاد النفس الإنسانية، لذلك الإسلام لم يلغي الفن. بس الفن مو مثل ما ببالك انت، فن يعني رقص وغناء وانتهى الأمر. الفن عنوان واسع، الشعر فن من الفنون، خطابة فن من الفنون، البلاغة فن، وهكذا. الفن مو مقصور على غناء ورقص كما تتصور. الرسم فن من الفنون، الخط فن من الفنون. هي القضية مو قضية غناء وموسيقى. إذن الإسلام لم يلغي الفن، ما ألغى، وإنما ضبطه، هذبه. ليش ضبطه هذبه؟ أولا لاحظ الجانب الاجتماعي، شاف أن إتاحة الحرية الكاملة لكل فن تكون لحساب الفرد على حساب المجتمع. هو من مبادئه أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، لذلك حرم الغناء، حرم الأفلام الإباحية، حرم المسلسلات الماجنة. ليش حرمها؟ لأنها تكون على حساب مصلحة
مجتمع توجب ميوعة اجتماعية، توجب فسادا اجتماعيا. ولاحظ الجانب الأخلاقي فحرم أيضا أمورا أخرى، حرم الرقص حتى لو بنت صغيرة وترقص أمام الرجال، حرم ذلك. ليش حرمه؟ لأنه يتناقض مع القيم الأخلاقية. الإسلام من جوحة مجموعة قيم، واحدة من هذه القيم قيمة الحياء، واحدة من هذه القيم قيمة العفاف. فلما البنت تعتاد على الرقص والحياء، على الرقص أمام الرجال، فإن ذلك يسلبها حياءها، يسلبها عفتها، لذلك حرم الرقص. ولاحظ الجانب الديني، يعني المبادئ العامة للدين، فحرم بعض الفنون المناقضة للمبادئ العامة. جي بعضهم يقول الإسلام ليش حرم عمل المجسمات؟ مجسم تريد تسوي لغير ذوات الأرواح، شمس قمر ماكو مانع، لكن من تريد تجي تصنع عمل مجسم لذوات الأرواح، إنسان حيوان، عمل المجسمات حرام. جي واحد يقول ليش الإسلام حارب عمل المجسمات؟ واضح، هو الإسلام جاء ليرسخ قيمة التوحيد ويحارب الصنمية. فلو جوز عمل المجسمات آنذاك لميع القيمة التي كان يدعو إليها، وجاء يريد يرسخ التوحيد وترك عبادة الأصنام، فكيف يسوغ لهم أن يعملوا المجسمات التي هي عبارة عن أصنام كانوا يعبدونها؟ ذلك الإسلام حرمها عليهم. إذن الإسلام لم يحارب الفنون بما هي فنون، وإنما ضبطها وهذبها وشذبها. وإلا الإسلام هو الدين الذي يدعو إلى الجمال. إن الله جميل ويحب الجمال، لكن الجمال في الدين جمال رحب المفهوم. يقول لها ما رأيت صنع الله بأخيك، تقول لما رأيت إلا جميلا. أيدي تتطاير، أشلاء متناثرة، رؤوس موزعة، ومع ذلك تقول ما رأيت إلا جميلة. زينب كانت تنظر إلى كربلاء كلوحة بديعة جميلة فيها صور من الروعة والجمال. يعني أنت لما نجي توقف عند هذه الصورة، شنو هذا الجمال؟ بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ إجاوب إن طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. هذه صورة من صور كربلاء، وكل صور كربلاء بديعة جميلة. طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. قال بني ارجع إلى الخيمة، فأنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن المسموم، ورجع مهموم فتذكر العود التي كتبها له والده، وقال له إذا أصابك هم أو غم فافتحها. فتحها بني قاسم، إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. وجاب العود مستبشر إلى الحسين، أخذها الحسين، قرأها، سالت دموعه على خدي، سالت دموعه على خدي. التفت إلى رملة، التفت إلى زينب، إلى أم كلثوم، قال: ترى أنا هم عندي وصية أن أزوج ولدي القاسم على زوجته المسمات له. رملة ورملة وقفت، قالت: يا حسين وخار عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسوون زينة، حضروا زواجه وفي زفاف حايطين محل الأهل حول الولد قاموا يزفوا. قالها: يا رملة إن شاء الله الجاسم أعرسه واخذ بكفوفه وبيدي المعرس ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه طول الدهر شايع بكل محفل يذكره. وبعمل وليمة يا رملة تعجب الناس وبذبح ذبايح مثل اخويا وبخضب كفوفه يا حزينة من دم الرب وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا. يلا زفوا يا عريس حنونا
الريس حنونا نسوى يزفونا صاح السبط حزنا نهضى شبان زفوا الشباب الان قبل ان يدبحونا كبش الكاتب قوم مسعد من هالنوم زف موجة المسموم على زوجة سكينة دينها ضياب وفاضل يا ضيغم الماسين هذا ما هو قابل نسوى اليوم يا حسن يا مسموم وياك جيب هدوم فيها يزفونا بارك يا بن عدنان بعرس الشباب يا بلا بس أكفار وفجع بسكنا من المجتبى نادى والواجد بفادة يا سيد السادة يا سمي زفونا.
عظم الله أجوركم أدخله على زوجته المسمات له فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر أمام المغيث فقام الشباب مناديا لبيك أقبل إلى عمه نادى الحسين يا زينب يا رملة يا سكينة
يا أم كلثوم طمنا لوداع الشباب. صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا. صاح يا زينب يا رملة وكل من تنادي بصرخة وداعت الله. احطنا به كحلقة الخاتم هذه تشم تلك تضم وتلك تنادي في امان الله. اعتنق عمه الحسين الى صدره حتى هويا الى الارض جميعا. ثم خرج القاسم الى المعركة وهو يقول ان تنكروني فانا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالاسير بين أناس لا سقوا صوب المزون. آجركم الله شد عليهم بضرباته حمل عليهم بحملاته حتى ضجوا من كثر ما فعل. وبينما هو يقاتل وإذا به قد انقطع شزع نعله. نادى الأزدي علي آثام العرب لأثكلن أمه وأباه فيه. فأقبل نحو الشباب مسرعا فاتحا باعا شاهرا سيفا. أجرك الله أبا محمد وضرب الشباب عم حسين ادركني. اقبل الحسين مسرعا وجد القوم مجتمعين عليه. يا شيعة هذا يضربه بسيف هذا يطعنه برمح. اراد ان يفرقهم عين. رجعوا الى الوراء وداسوا على جسد الشباب وما وصل إليه الحسين إلا وقد تهشمت عظامه. انحنى عليه نادى بني عز على عميك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ليش أبو علي هذا يوم القل ناصر وكثرا واترا وضع الشباب على صدره رجع به الى الخيمات. يقول حميد بن مسلم امعن النظار واذا بالحسين قد انحنى ظهره. ولي جاب ومدد ما بين اخوته اخوته بجعدهم يا ويلي هم موت. وبس ما سمعن النسوان صوته اجت سكنة تصيح الله. سكنة حضرت عند القاسم. بعد اكو واحد حضر عند القاسم ها يقل له يا معرس كربلاء انا أبوك المجتبى المسموم افترض البقيع وجيت أواري جثتك هاليوم وأنا بقبري سمعت صياح من أمي ومن جدي ينادوا يا حسن مأجور بابنك صوب الأزدي وأنا بقبري سمعت صياح من أمي ومن جدي ينادوا يا حسن مأجور بابنك صوب ونساني ألم لسهام وحرقت قلبي وجبدي وجيت أغسل جرح راسك يا ابني بدمعي المسجور اسمع اسمع تحرك شمعة المسموم ومنا فاضت العين صوتك ويا الشباب تحرك شمعة المسموم ومنا فاضت العين وقلع على التراب خليه يا بويا معفر الخد ليش بني يا بويا شلون تدفني وظل عاري اخوك احسن يا علي يا علي يا بويا شلون تدفني وظل عاري كلنا بكربلاء لازم نواسي عمي المظلوم بعد هالبيتين لأرباب الحوائجها وحقهم كسرت الأضلاع خلي بحرة الغبرة بيجي السجاد يواريني مع الأنصار في حفرة اسمع اسمع لك البيت يا بويا القبر ما ريده وبويا من هدم قبر يا علي يا علي يا بويا القبر ما ريده وبويا من هدم خل عيد لك ها وحق مكسرت الأضلاع خلي بحرة الغبرة بيجي السجاد واريني مع الأمصار في حفرة قول وياي أبويا القبر ما ريده وابويا من هدم لا قبة ولا مشهد قبرك يا حسن مهدوم اين الصارخون واحد